محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث السادس من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه مسلما وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتمتعون. قالها ثلاثا، وكنا قد عرفنا معنى التمتع وقلنا إنه التعمق والتشدد في غير موضعه، وقسمنا هذا التمتع إلى قسمين: تمتع في الاعتقاد والتصورات، وتمتع في السلوك والأعمال. وأوضحنا السبيل الذي به يتخلص الإنسان من التمتع في التصورات والاعتقاد، ونبهنا إلى المنهج العلمي الذي يحصن الإنسان به نفسه ضد كل تمتع وتطرف، وأوضحنا ما ينبغي أن نقوله في ذلك. ثم ضربنا أمثلة للتمتع في التصورات وفي أمور الاعتقاد، وبدأنا بعد ذلك الحديث في القسم الثاني من التمتع: التمتع في العمل والسلوك. وقلنا إن الميزة الذي ينبغي أن نلجأ إليه ونعتمد عليه في التفريق بين ما هو تمتع وما هو ليس بتمتع، هذا الميزان هو الشرع. الشرع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن شروح الأئمة الأعلام الذين شهد لهم التاريخ الإسلامي بالعلم والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونواصل اليوم حديثنا في بيان التمتع في السلوك والأعمال. تكلمنا عن التمتع الذي يمكن أن يقع به المربون في نطاق التربية، وتكلمنا عن التمتع الذي يمكن أن يقع فيه المتعبدون في نطاق العبادة، وننسك ولا ننسى بميزان واحد لنعلم متى يكون الإنسان متمتعا ومتى لا يكون متمتعا. هذا الميزان هو الشرع بكل ما في هذه الكلمة من معنى. نواصل اليوم الحديث في هذا الصدد. هنالك فتاوى يمكن أن يصدرها الإنسان في أمور من أمور الدين، ينبغي أن يكون الإنسان الذي يفتي في دين الله حذرا يقظا كي لا يقع في التمتع. طبعا نحن هنا لا نتكلم عن التساهل في الدين، حديثنا عن التمتع، ممكن ان يقول قائل ولماذا لا تتكلم عن المتساهلين؟ المتساهل معروف الذي يسأل عن الربا فيقول الربا في هذا العصر جائز لان الاحكام تتبدل بتبدل الازمان. هذا انسان طبعا ليس بمتمتع لانه ليس بمتشدد بل هو واقع في الطرف الاخر فهو متساهلا او متلاعب بالاحرى. نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن شيء اخر، عن داء يستشري في جسم المسلمين الذين يمارسون في كثير من الاحيان الدعوه او يقومون بمهام الفتوى او التربيه وما الى ذلك. اما التساهلات فلها مجال اخر سنتكلم عنها ونحذر منها. الانسان الذي يفتي ينبغي ان يضع نصب عينيه ميزان الشرع كي لا يقع في التمتع. وميزان الشرع كما قلت لكم عبارة عن شبكة متكاملة من أحكام الله عز وجل مستخلصة من القرآن ومن السنة بصروح وبيانات من الأئمة المتخصصين في دين الله عز وجل بشرط أن يكون ممن شهد لهم الأمة الصلاح والتقوى. وكثيرا ما يقع الإنسان الذي يفتي في تمتع عندما لا يكون بصيرا بالشرع بمعناه الكلي. الشريعة فيها سلم الأولويات، فيها سلم ينبغي أن أهتم بها ضمن نطاق كونها سنة، وفيها فروض ينبغي أن أهتم بها على مستوى كونها فروضا، وفيها مباحات ينبغي أن أنظر إليها من مستوى كونها مباحات، والفرائض نفسها تتفاوت والسنن أيضا تتفاوت. فعندما أريد أن أعرف الناس أو أوجهه إلى حكم من أحكام الله ينبغي أن أكون بصيرا بسلم الأولويات، وإلا وقعت في التمتع. مثلا الصلاة واجبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأدلة وجودها معروفة. أدعو الناس إلى الصلاة دعوة فيها من الشدة ما يتلاءم مع كونها فريضة، وقال ما كانت شدتي متفقة مع درجة هذه الصلاة فأنا لم أقع في تمتع لأن التشدد هنا في مكانه. السنن التي تكون قبل الفرائض أو بعد الفرائض اسمها سنن، والسنن جمع سنة، والسنة هي ما إن فعله الإنسان يثاب عليه وإن لم يفعله لا يعاقب على ذلك. إذا أنا أدعو الناس إلى السنة بشدة أقل تتلاءم مع كونها سنة، فإن أنا حملت نفسي مسؤولية التسجيل والملاحقة في أمر السنة تماما كشدة في دعوة الناس وأمرهم بالصلاة فقد وقعت في التمتع، وقعت في التمتع. إذا رأيت إنسانا يصلي صلاة باطلة ناقصة الشروط والأركان يجب أن أمسك به وأنبهه وأحذره وأقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصل فإنك لم تصل، صلاة تخذاج، صلاة تباطل. هل أنا متمتع؟ أصبر متمتع، لأن هذه الصلاة فريضة والرجل تعب بدون فائدة وبقيت الصلاة في عنقه. ولو أن إنسانا قال لأخي: ما هذا التمتع؟ هو ذي صلى عند الله عز وجل يقبل إن شاء الله. الحقيقة هو المتساهل العابد، وأنا لست من المتمتع، لأنني أضع السبة هنا في مكان. لكن لو أنني نظرت إلى إنسان يصلي ورأيته يقوم من الجلوس من السجود الثاني مثلا في الركعة الأولى أو الثالثة إلى القيام رأسا دون أن يجلس الجلسة القصيرة التي تسمى جلسة الاستراحة، دون أن يجلس هذه الجلسة، فتربصت به حتى إذا أتم صلاته، ثم أمسكت بتلابيبه وقلت له: يا هذا، من الذي علمك؟ ومن الذي فقاك؟ ما هذه الصلاة؟ ما هذه الصلاة الكذا الباطلة أو ما الخبر؟ ما القصة؟ ما الخطب؟ الخطب أنك لم تجلس جلسة الاستراحة. هذا تمتع، لأنه تسدد في غير المكان. جلسة الاستراحة هي كما قلت لكم، عندما أبدأ الصلاة الركعة الأولى أتممت الفاتحة، ركعت، بدأت، سجدت، ثم سجدت السجود الثاني، ثم طبعا سأقوم هنا بين السجدة الثانية والقيام. استحب بعض ياكل العلماء أن يجلس جلسة قصيرة ثم يقوم. هذه الجلسة القصيرة تكون بين سجوده الثاني وبين النهوض إلى القيام، اسمها جلسة الاستراحة. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ كثيرا من الصحابة أنه كان يفعله، لكن اختلفوا في تفسير فعله له. فالبعض من الصحابة قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم في أخرياته، يعني حياته، في السنوات الأخيرة من حياته، بدأ يشعر بشيء من النصب، فكان يريح نفسه بهذه الجلسة قبل أن ينهض قائما. فهي استراحة شخصية وليست رسما من رسوم العبادة. إذا هي ليست جزءا من الصلاة، لا سنة ولا فريضة ولا هيئة. بعض العلماء قالوا: لا، الرسول ما كان يسمعها ليستريح، انما هي يعني ادب من اداب الصلاه، يستحسن ان يفعل ذلك تعبدا لا استراحه. اذا اختلف الصحابه ومن ثم العلماء في تفسير هذه الجلسه القصيره. بعض العلماء كالشافعية قالوا هي سنة، بعضهم كالحنفية وغيرهم قالوا: لا، هي ليست سنة، إنما كان رسول الله يجلسها ليريح رجليه، ليريح نفسه. نعم، طيب، فلو أن إنسانا رأى رجلا يصلي ورآه لا يجلس جلسة الاستراحة، وهذا المراقب مقتنع بأن جلسة الاستراحة سنة، فإذا انتظره حتى أتم صلاته ثم أمسك به وأخذ يؤنثه ويؤنثه ويحذره من أن يعود إلى مثل ذلك، ربما يكرهه بالصلاة. هذا العمل ماذا يسمى باصطلاح رسول الله تمسح؟ لأنه تشدد في غير المكان. أنت وضعت التشدد بالفرد في مكان التشدد بالسنة، هذه السنة. إن قلنا إنها سنة، إن والمسألة كما قلت خلافية. أنا لماذا ضربت المثل بهذا؟ لأن يمارس فعلا من يمارس هذا التمسح من المسلمين. نعم، في قطر من أقطارنا العربية الإسلامية قام ما يشبه المعارك بين المسلمين من أجل جلسة الاستراحة هذا، وسمر البعض منهم صاعد الجد وأخذوا ينسون المؤلفات في هذه المسألة، الأزهار الفلاحة في إثبات جلسة الاستراحة. ما هذا تمتع المنجوم؟ هذا شيء يبرأ منه دين الله عز وجل. وتخيل لو أن رسول الله كان بيننا، أكان يترك هؤلاء المغفلين بالدلع أو المجرمين ربما أن يختلفوا ويتعارضوا ويتشاحنوا ثم تمتلئ قلوبهم أحقادا تجاه بعضهم بعضا من أجل مسألة هي ماذا؟ جلسة الاستراحة. المسألة لا تحتاج إلى ترمومتر دقيق حتى نعلم أن هذا لون من أسوء أيام التمسح، تحتاج إلى جوف وتحتاج إلى بصيرة إسلامية بسيطة. تعارض المسلمين فيما بينهم محرم قط، الضغائن التي تتجمع في نفوسهم شيء محرم قط، لكن لو تركت جلسة الاستراحة من أول حياتي إلى آخرها محرم؟ فإذا أقمت الدنيا وهيجت الأحقاد في القلوب من أجل مشكلة هي لا وجود لها، ماذا أكون قد صنعت؟ أكون قد ارتكبت أوزارا بعضها فوق بعض وبنيتها على مظهر كاذب من الدفاع عن سنة. هذا إن قلنا إنها سنة وهي محل بحث ومحل خلاف. كثير من الأمور التي تصدر بشكل فتوى ولكن فيها تنفعا يمدها الدين بسبب ذلك. وقلت لكم في الدرس قبل الماضي أبد أن الروايات ذكرت أن سيدنا عمر رأى رجلا ينادي على تمرة رآها في الطريق فأخذ يعلن عنها على أنها لقيطة يريد أن يعلم من صاحبها ليردها إليه. هي في باب الفتوى شكل عمل صحيح. تمرة وجدت في الطريق، أكيد هي سقطت من صاحبها. نعم، وأصل الحكم الشرعي يقتضي أن إذا وجدت مالا لم أعلم صاحبه والتقطته ينبغي أن أنادي عليه، ريثما يعني يغلب على ظني أن صاحبه يئس منه ولم يعد يبحث عنه أتملكه وأقومه على نفسي وأصبح مالكا له، لكن بشرط أن أعلم أنه حيث ما أتى صاحب هذا المتاع أكون ضامنا منه. هذا الكلام في المال، العقل يفرض أن صاحبه يدور ويلف عليه، لكن إذا رأيت في التمر حبة عين أكيد لها صاحب، لكن أي عاقل يعلم أن صاحب هذه التمرة سيقول عفى الله عمن أكله. أسأل الله أن تكون مسؤول إنسان يستفيد منها ولا تذهب تحت الأشياء. أكيد نعم. لذلك قال له سيدنا عمر: انظري إلى الضوء، انظري إلى الشدة في دين الله. من أعظم المتشددين في دين الله في مكان الشدة، كيف كره هذا التمتع؟ فقال: كلها يا صاحب الورع البارد. نعم، هذا ورع بارد. يعني ليس الموضوع شمسة الاستراحة كمان. أيضا أن سيدنا عمر رضي الله عنه دخل المسجد ذات مرة فرأى رجلا فقضى متماوتا قد جمع جسده كتكلة واحدة وقعت الرأس. مظهر يزعم أنه مظهر خسير، المظهر تذلل وعبودية. ضع هذا المظهر في ميزان الشرع، ضع هذا المظهر في ميزان الشرع تجده تمتع. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. مكان الخسير أين؟ القلب. مكان الكبر أين؟ القلب. فإذا تزاوجت القلب إلى الظاهر فكن طبيعيا في ظاهرك، لا تسمح بأنفك إلى العلو، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الطريق مرحا. وما قال لك بالمقابل: تعطي رأسك وأحمي ظهرك وبالغ في هذا. الإسلام دين الفطرة وليس دين التكلف، إذا ما تتمتع. لذلك على عمر هذا الرجل بالذرة بعصاه كانت تسمى الذرة، وقال له: لا تمت علينا ديننا يا هذا، لا تمت علينا ديننا. عملك هذا تجسد به الدين، وبهذا الشكل المتمايل تبرز ان ديننا دينا ميت. الامر ليس كذلك. لكي لا اكون متمتعا في الفتوى ينبغي ان اكون بصيرا لشرع الله جدا، وينبغي ان اكون ذواقا لشرع الله، وينبغي ان يكون دين الله قد صقل كلتي. الاسلام دين الخلق، دين الذوق، يعطيك حاسه جديده لا يتمتع بها من لا يتمتعون بالاسلام ابدا، حاسه الذوق العالي. نعم، هذا الانسان بهذه الحاسه التي تاتي عن طريق دراسه الشرع والدقه فيه يبتعد يعني يتحصن ضد التمتع، والا سيقع. كثيرون هم الذين وقفوا انفسهم او وقفوا حياتهم على محاربه البدع، عمل عظيم، لانك لن تجد شرا يتسلل الى كيان المسلم وعمله الاسلامي اخطر من البدعه. وكما قال الرباني: خطورة البدعة أشد من خطورة المعصية. أتدرون لماذا؟ العاصي يرتكب العاصية وهوية المعصية بارزة عليه، يعلم العاصي أن هذه معصية، وربما كان علمه بأنها معصية يجعله يتألم، يجعله يشعر بحرب بينه وبين نفسه، ويوما ما سيتوب الى الله. اما البدعه فالانسان يمارسها على انها دين، على انها تقرب الى الله، مع ان الامر ليس كذلك. انظر الى خطورتها. اذا انا عندما احارب البدعه اقوم بعمل ممتاز يتابع عليه مسلم، وانا احارب البدعه ينبغي كما قلت لكم ان اتسلح بالشرع من اطراف كله، وينبغي ان اتلوز درايتي بالشريعه للذوق،
حتى لا اكون حرفيا اقع في البدعة من حيث اتصور انني احارب البدعة. تكميل المصحف بدعة، هكذا يقول كثيرا ممن يحاربون البدعة. قرأت ما تيسر من كتاب الله ثم طولته وقبلته، قالوا انها بدعة. ما نضع هذا في ميزان الشرع ان لم يكن هذا تمتعا نقبله؟ القرآن من شعائر الله ام لا؟ اليس اولى شعائر الله كلام الله؟ لا اشكال فيها. الم يقل الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب؟ الم نكلف بتعظيم شعائر الله واول شعيره من شعائر الله هو القران؟ حسنا، كيف يكون التعظيم؟ الباري امرني بالتعظيم ولم يشرح لي كيف يكون التعظيم. انظروا ايها الاخوه، احالني في تفسير التعظيم الى العرف. العرف له تصرفات تترجم التعظيم، هذا شيء مألوف. تعرف الناس ان من مظاهر التعظيم ان تضعه في مكان كامل وان لا تبتذله وتلقيه الارض. من العرف هكذا يخبر. من مظاهر التعظيم التي نتجها عرف الناس جميعا التقدير، اليس كذلك؟ اذن كل ما يعده العرف تعظيما ويترجم هذا الامر الالهي فقد دخل في امر الله سبحانه وتعالى. الولد مكلف بتكريم ابويه ام لا؟ مكلف. التلميذ مكلف بتكريم استاذه ام لا؟ مكلف. نعم، التكريم مكلف، هذا شرع. ياتي السؤال الثاني، ما التكريم؟ الشرع هنا لم يضع معنى حرفيا جامدا دائما للتكريم، احالك في معنى التكريم الى العرف. فاذا كان تكريم الولد لابيه مترجم مثلا بان يقوم له اذا دخل، اذا ينبغي ان يقوم له. اذا كان ترجمه تكريم الابن لابيه بأن لا يدخن أمامه الدخين، هذا إذا قلنا يعني الدخان مو حرام، يعني ما يدخن أمامه، يعني ينبغي أن يدخن. فإن هو فعل ذلك فقد مزق الأمر الإلهي بتكريم الأبوين. إذا قلنا أن من احترام الإبن لأبيه أن لا يبالغ في النقاش والجدل معه، إذا هذا يقضي أيها الأخوة. الاله يامرنا بمبادئ ويحيلنا في تفسير هذه المبادئ الى لغه القران. كيف يعظم القران؟ اقول عظمتك عظمتك هكذا؟ التعظيم فيه والعرف هو الذي يفسر السنه. فاذا قال انت طيب من اين جئت بتكبير المصحف؟ واخذ يجيل خاطره، لم يتذكر ان احدا من الصحابه قبل، فقال اذا هذه بدعه. هذا عين التمثال، دعك من هذه المساله الحرفيه، هذا الشعار. مكلف انت بتعظيمه ام لا؟ مكلف. كيف يترجم التعظيم؟ كل ما يكون ترجمانا للتعظيم انت مامور به. فإن دخل داخلا بالقرآن إلى غرفتك وقمت عنه فقد عظمته ونفذت أمر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل الذي يقول عن الإنسان الذي أطبق القرآن ثم قبله إنك مبتدع متنفع الناس، لأنه نسي قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ووضع المنازير المكبرة ليتساءل من الذي قبل ومن الذي لم يقبل. بالمقابل عثمان أرطغرل أول خليفة من خلفاء بني عثمان، عندما نزل بيتا وحدثتكم عن هذه القصة في دار بعض من أقاربه، وحان وقت الرقاد وأخذه صاحب الدار إلى الغرفة التي سيرقد فيها وأراد أن يقلع ثيابه ليتجع فينام، وجد مصحفا معلقا في الجدار فأخذته الخشية وجمد بصره أمام كتاب الله ووضع هكذا يده اليمنى على اليسرى، ووقف كالجندي أمام قائده منذ تلك اللحظة إلى الفجر. هذا ليس متنفسا، لأنه انطلق من شعور صادق في صيامه منبثق من قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا إذا أنهلت قراءة القرآن لا تقل صدق الله العظيم، إن قلت صدق الله العظيم فقد وقعت في البدعة. بدعة نعم. انظروا أيها الإخوة إلى التنصر، لماذا يأتي بدعة؟ قال طيب نحن نصغي إلى حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا أن واحدا قرأ القرآن فلما انتهى من قراءته قال صدق الله؟ نعم ما سمعنا. إذن فهذا شيء جديد، وكل جديد بدعة. نعم. انظروا إلى مقياس التمتع، أنا أضع مقياسا حتى يصبح عندنا نوع من الملل. انظر عز وجل ماذا يقول؟ قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. هذا كلام الله. قل صدق الله، بعد ان قال الله كلاما وامرا وانهى الينا اوامر نواهي، عاد يقول لرسوله قل صدق الله. اذا انا اقول صدق الله، كنت اقرا كلاما يخاطبني فيه رب العالمين، ينبئني عن عالم الغيب، ينبئني عن المصير، ينبئني عن الساعة، ينبئني عما أعد الله لعباده. لما انتهيت أريد أن أعلن عن تفاعلي مع هذا الكلام. صدق الله العظيم، أنا أؤمن بما يقول. أي بدعة فيه؟ أي بدعة في أن أؤمن عن يقيني بكلام الله، يقيني وإيماني بما ينبئني به الله، مع العلم بأن الله قال لحبيبه قل صدق. عندما أسمع من بعض الإذاعات أحد ربع ساعة يضيعها ذاته، نعم كل عن إيش؟ إن صدق الله بعد قراءة القرآن بدم. هذا مثل من كتب يقول الأزهار الفواحة في إثبات وليس في الاستيراد. شيء واضح، شيء يندى له الجميع. أليس إنفاق ربع ساعة من الكلام في توعية الناس ضد الأخطار التي تحدق بدينهم، بمصيرهم، بعقائدهم، خيرا مليون مرة من أن أضيع لا ربع ساعة، دقيقة واحدة في أن صدق الله العظيم بعد انتهاء من قراءة القرآن بدعة أو ليس بدعة. صدق الله العظيم تفاعل شعور إنسانا كان مرتابا في دين الله، كان مرتابا فيما يقوله الله، ثم أصبح تهتاج مشاعره وصدق كل ذرة من وعيه كلام الله، فانطلق لسانه يعبر عما ألقنه زمانه وقال صدق الله صدق الله العظيم. تقول له هذا مبتدع، هذا مسبح، هذا إنسان يتفاعل وجدانيا مع الله عز وجل مع كلام الله. مع العلم بأن الله يقول قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. إذا هذا من التمتع أيها الإخوة الله، هذا التمتع يمسك بميزان الشرع، فنجد أنه من قبيل التمتع. الإنسان الذي تعرفونه والذي يجد كل ما قدم الاحتفال بالذكريات الدينية، الاحتفال بذكرى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، الاحتفال بذكرى غزوة بدر، الاحتفال بمناسبة ليلة القدر. إن قلنا إنها ليلة السابع والعشرين، نعم نرى بعض الإخوة أنها بدر، فنضع هذا الكلام في ميزان الشرع. عندما نضعه في ميزان الشرع نجده من هذا التمتع الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الكلام كيف انا مكلف بان اشد عواطفي وعواطف اخواني الى حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله ام لا؟ في كل يوم وفي كل شهر، فان لم استطع ان افعل ذلك في كل يوم واتيح لي ان افعل ذلك في مناسبات، هذه المناسبات لها صله بالقلب ولها صله بالروح ولها صله بالعاطفه. ودليل ذلك ان مثل هذه الصله نعيشها في اوضاعنا الدنيويه، تاتي ذكرى وفاه قريب لك او اي انسان، فتجلس الاسره كلها يتذكرون حديثه واقواله ويعيشون معه في الخيال. شعور هذا لا تستطيع ان تمنع الناس عنه. تمر السنة وتفوح رياح زعيم من الزعماء محبوب في قومه في وطنه في أمته، تحتاج ذكراه بين الجوانب فيتحدثون عنه، فتأتيهم ليش؟ ما تقدر فيه فكرة فكرة هذه. طيب محمد رسول الله أليس أولى بعواطفنا من أقاربنا وزعمائنا؟ جاء ربيع، جاء ذكرى مولده، تهتاجت النفوس، فعلا تهتاج النفوس. نعم ننظر والله هنا ننظر، ان عبرنا عن حبنا لرسول الله باعمال غير شرعيه فهي بدعه، واي بدعه وينبغي ان نشطب عليها ونحن متضامنون مع هؤلاء الذين يقولون هذا. إذا اجتمعنا على لهو واضطراب وغفلة أو كما يفعل بعض الناس الموالد في بعض البلدان العربية بيقولوا مولد، بتخلي المولد، أنا في بعض البلاد العربية سمعت إن حي مسجد سيدنا الحسين في مولد، والله ما نشوف المولد في جنة، ليس في بلادنا مولد يعني مولد. مولدنا والعياذ بالله من سائل ورجال ورقص وما الى ذلك. نعم وقص اذا كان هذا هكذا يكون، يعني هي ذكرى رسول الله فبعثة الذكرى وهي بدعة فعلا بدعة. لكن اذا كان اللقاء باحياء ذكرى مولد رسول الله عبارة عن اجتماع على ذكر الله وتذكر شمائل رسول الله بنظما او بدون نظم، ثم كلمات وخطب وتذكره للقلوب وللعقول. سبحان الله، ألم يكن أصحاب رسول الله يقولون تعالى بما نؤمن ساعة نجد كذا نجد ألم يكن يقولون هذا؟ هذا ما نفعله. واختلت 60 منافق من أجل أن تخرج الدنيا من قلبك وقلب إخوانك وتجعلهم ينتعشون بذكرى حبيبهم محمد عليه الصلاة والسلام. لا أدل على أن هذا الكلام تكرر يتمتع كالذي يقوله رسول الله أن هؤلاء الإخوة الذين يقولون هذا الكلام عندما تأتي مناسبة زعمائهم الدينيين ينسون أن هذه بدعة ويدعون إليه هذه المناسبة ويحيون الذكريات لها ويحيون المؤتمرات لها ويدعون الناس إليها وقد دعيت أنا في المنبر ذكرى مرور كذا سنة على ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على العلم الإسلامي. ألستم تقولون إن التداعي هكذا في يوم معين بدون نص من القرآن على هذا بدعة؟ طيب هي بدعة إن اجتمعنا من أجل رسول الله وليست بدعة إن اجتمعنا وأنفقنا الملايين ومن أجل زيد من الناس. ثم المسألة تعود إلى المضمون، المضمون تقرب إلى الله يا مرحبا، ليس تقربا إلى الله عز وجل في محرمات كما قلت لكم، إلا فهي بدعة فعلا، ترك الأثر، ترك الديكور، ترك المضمون، هذا المضمون هو الذي نقف عنده، وهو الذي نقرره، وعلى أساس ذلك نسير، اجتماع مسلمين بالصباح او بعد العصر او بعد العشاء يتحلقون ويذكر الله مثلا 100 مرة بعد اتفقنا بعد صلاة العشاء مثلا ان نجلس ونذكر الله هذه بدعة لماذا يأتي بدعة في مثل هذا الساعة في مثل هذا المكان ما اثر ان النبي جلس كيف انا اسمع لكم في أي وقت أجلس أذكر الله إذن في أي وقت ستقول لي هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذكر الله أم لا ألم يقل إن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر إذن أخذ مجلس ذكر لكن بطريق شرعي بطريق شرعي في أي وقت يحتاج لا تعتقد أن هذا الوقت معين ممدود قل هذا الوقت هو الذي لا سبب للأمن فارغا فتمتع يأتي تمتع والشرع أكبر دليلا على ذلك ورد في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه قال كنت أنا وفلان هكذا قال وفلان وأبا هريرة نجلس متحلقين ندعو الله شوف على البدعة اللي عندنا ثلاثة من الصحابة نعم أنا وفلان وأبا هريرة كل واحد يدعو اثنين بيقولوا آمين في إدارة ثانية يدعو اثنين الثاني بيقولوا آمين فدخل علينا رسول الله فسكتنا فجلس إلينا وقال عودوا إلى ما كنتم عليه فبدأ أبو هريرة يقول اللهم أسألك علما لا ينسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين ثم جاء دور زيد بن ثابت قال يا رسول الله أنا أسأل الله عز وجل علما لا ينسى قال سبقك إلى ذلك الغلام الدوسي يعني أبي هريرة الرسول عشوه الإسلام اللي هو يزور هذا بيذكرنا بقول رسول الله لما كان يسمع يوم يسوق ثم السيدة عائشة والله في جماعة أهدوا إلينا حيث نقول ولا كنت أريد أن أسلم لكن قربين نأكل نقف ما في شيء اسمه سبحان الله هذه الغيظة باسم الدين ما قال ليش في هاي الجلسة أنا علمتكم في هاي الجلسة 60 جلسة في جلسة لازم كل واحد يدعي ثاني يقول امين واحد يدعي ثاني كلها جلس رسول الله واحدا يدعو فيؤمن معه هكذا هذا النبي اذكر الله في اي وقت امكن لكن لا تعتقد ان ذكر الله في هذا الوقت سنه وما يرد بشيء من ذلك قدر هذه بدعه ان يقوم الانسان مثلا يوم الجمعه مثلا بعد العشاء يقول سنه ان الانسان يوم الجمعه بعد العشاء يجلس فيذكر الله هذه الله من جبته من يترمي سنه هذه بدعه الاعتقاد بدعه اما ان تقول والله ان يوم الجمعه تكون عطار تكون فاضي في النهار قاعد مع الاسره فنختم يوم الجمعه دورتنا لفتنا زوارينا نختم هذا اللقاء بمجلس جيد لا هي بدعه وهذه قربه عظيم محرمه هذا الامر ما اظن انني بحاجه الى ان اضع يعني في ذهني او في اذهانكم مقاييس للزيت فيه امر معروف امسك بالنظام الشرعي يعلمك الزيت هذا الامر اذكر نختم درسنا بهذه القصه فيها بركه ان شاء الله الشيخ ابراهيم الغلاويني رجل المضمون به انه من اولياء الله عز وجل ممن تبارك فيه ما به البيت كان ذات يوم مع صحب له من اهل العلم وعامه الناس يسيرون في بعض القرى فمروا بدور يغشاهم رجل دين مسيح يقول يعني كان واقفا على باب البيت ويبدو انه يعرف الشيخ ابراهيم الغلاوي فأقبل إليه وسلم عليه وطلب منه أن يدخل الدور ليضيفهم ليكرمهم فدخل الشيخ إبراهيم الغلاوي رحمه الله هذه قصة تجسد حديثنا هذا بد رجل يمكن أن يقول ينظر إلى الدور ها دخول في الدور يلزم القلب الدخول في الدور نعم لا يتفق مع عظمة الإسلام نحن أنا رجل من كبار أهل العلم فإذا دخلت هذا الدور وجلست فيه ملحقة لدين الله هذا التسلل من التمتع لكن انظر البعد الذي نظر إليه الشيخ إبراهيم الغلاوي أخاه من شرع الله كيف تدعو إلى الله كيف تدعو ان لم تكن لطيف المعشر الرجل ابرز لطفه تجاهه بان دعاك الى ذلك فكيف تبرز لطفك انت يا ايها المسلم بان تستجيب لدعوته يسمع كلام رسول الله انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم ولما دخل الشيخ ابراهيم نظر الى الساعه قال والله نحن ينبغي ان نصلي الظهر وما صلينا فقام الرجل وجاء بوسائل الوضوء واسبابها وهيأ له هيأ لكل واحد منهم اسباب الوضوء وبسط الاشياء والجراب والبسط التي يمكن ان يصلي عليها ودلهم على الفجر جاء رجل ممن كان مع الشيخ ابراهيم نظر فوجد بعض الايقونات بعض الصور على الجدران خلع رداءه والقاه على الايقونه خلع رداء اخر او حتى او نحو ذلك والقاه على الصوره يكلف واحد ثاني كل واحد مش واحد جبته او رجاءه او كذا وكان يؤمن منه الستائر على هذه الصور وهذه الاشياء ولما راى الشيخ ابراهيم رحمه الله عليه انكر هذا وقال لهذا الذي كان زعيم القوم في هذا العمل يا هذا اترك هذه الصوره كف بين يدي الله واذكر النصير ودع فكره عن الصور اترك الصور هكذا قال له وتذكر النصير إذا هذا العمل الذي قام به هذا الإنسان من التمتع من أين عرفنا؟ الشرع قائم على الزوج. الرجل اكرمه قال لا تفضل فلم يريد ان يصلي اتم اكرامه وهيئ لنا اسباب الصلاه واحال لنا دوره الى نفسه. لماذا تريد ان تجرح شعوره؟ لماذا تريد ان تقابل لطفه معك بنوع من الغلظة والكذابة؟ لماذا؟ أنت إن أردت أن تدعوه إلى الله فإنك أحرى أن تدعوه إلى الله بنفس معشره لا بنفس هذا العمل الذي لا يمكن أن يتفق مع شيء من ذوق النبوة ولا مع شيء من روح الرسالة. من السنة إن كانت هناك بقية في شرح هذا الحديث الجامع فسننهيه إن شاء الله في درس الحديث. الحمد لله رب العالمين.